كان الصليبي المسيحي الحر ما يقدر على أن يفتح عينيه في وجه يهودي، ما يستطيع، ينظر إليه عدو، هذا قتل ربي، صلب عيسى، فهمتم السر وإلا لا؟ ما يقوى على أن ينظر إليه، كيف يرحمه؟ والله أوقعوهم في ماذا؟ قدور الزيت وأقلهم كما يقل السمك انتقام منهم. فكيف يخرجون من هذا العيد الأصيل في نفوس المسيحيين وهم أكثر العالم؟ استطاعوا أن يبعدوهم عن الله والمسيحية فاستراحوا، وانتقلت الفكرة الشيعية حتى إلى العالم الإسلامي، وأوجد بلاشف عمر لا يؤمن بالله ولا بلقائه عن جهل مركب لا قيمة له. ولما فضحوا استعاضوا عن ذلك بالعلمانية، المساكين الجهال ما يفهمون معنى العلمانية، يقولوا كل شيء للعلم، دعني من كلمة الله وكلمة الموت والجزاء، العلم أصبح العلم هو كل شيء، ثبات. ما هذا العلم الذي هو كل شيء؟ علم المهن والصناعات، هذا هو العلم، قل العلم، صلي ما في صلاة، العلم، العزة والكمال والسيادة كلها بالعلم ما بغير ذلك. فأنسوا الناس الإيمان بالله ولقائه وصرفوهم عن عبادة الله وطاعته، إذ عبادة الله وطاعته نظام لاجتماع البشرية ليسود البشر ويسمو ويرتفعوا ويسودهم العدل والرحمة والإخاء والمودة والتعاون والبر والتقوى، ما هو مجرد كلمة دين عبادة يعني، يريدون من يبقوا كالبهائم يأكل بعضهم بعضا. على كل حال الحمد لله على أن الله أكرمنا بهذه العقيدة وجعلنا من أهلها بسبب هذا القرآن وهذا النبي، اللهم صل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما، ولا تحرمنا سماع هذا القرآن ولا تلاوته الليل والنهار. نعود إلى الحوار والجدال، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ أجيبهم، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ أنت تقول سوف نعود كما، من يعيدنا؟ يقول لهم أباؤكم أجدادكم ما يعيدنا، من؟ قل الذي فطركم أول مرة، كلمة قاطعة، الذي خلقكم أول مرة هو الذي يخلقكم مرة ثانية، أسهل وأيسر من الأولى. أجيبهم يا رسولنا، الذي فطركم أول مرة، ما معنى فطر؟ خلق بدون شبع ولا مثيل ولا نظير، الفطر والخلق من دون مثال سابق. هل كانت البشرية موجودة وخلق الله مثلها؟ والله ما كان أحد فيها موجود، فطرهم فطرا وخلقهم خلقا جديدا. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم. أبو لهب وأبو جهل والعاص بن وائل وأمية ينغضون، تعرفون هذا ولا لا؟ فسينغضون إليك رؤوسهم، كما تقول أنت. أجبهم يا رسولنا، الله يعلمه، قل لهم سينغضون إليك رؤوسهم ويقول متى هذا، متى هذا البعد الوعد والحياة الثانية؟ قل عسى أن يكون قريبا. الله يعلم رسوله كيف يجادل، يطرح السؤال والجواب، سبحان الله. فسينغضون إليك رؤوسهم، فسينغضون بالغين نغض من نغض الحل بالتحريك، ما يبقى هكذا أو هكذا، هذا النغض. فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون في استهزاء يعني وابتعاد متى هو هذا الذي تقول؟ أجبهم يا رسولنا. قل عسى أن يكون قريبا. واجب أن يكون قريبا. والله قريب. كم سنة الآن من يوم ما نزلت الآيات إلى الآن؟ كم ألف سنة وأربعمائة سنة. هذا زمان، هذا زمان طويل. من آدم إلى الآن ما في 10,000 سنة، والأيام عند الله يوم واحد 50,000 سنة. فلذا قريب جدا. والرسول يقول بعث وأنا والساعة كهاتين، وقرن بين أصبعيه، بعث وأنا والساعة كهاتين مع بعضنا البعض. والله يقول قد اقتربت الساعة وانشق القمر تشاهدونه. والله إن الساعة لقريب. ألف سنة وألفين وخمسة لها قيمة في عالم لا نهاية له ولا بداية. قل عسى أن يكون قريبا. هذا الموعد يوم يدعوكم، يوم يدعوكم ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة الفناء، فتتبخر الحياة كلها وتتلاشى. واقرأوا إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. إذن يوم يدعوكم لما ينفخ إسرافيل نفخة الفناء ولم يبق شيء في هذا الوجود، وتتحول الأرض والسماء إلى قرص أبيض، ما في جبل ولا تل ولا انخفاض ولا ارتفاع، كالقرص من الخبز. ثم ينزل ماء من فوق من السماء، كل ما أظلك فهو سماك، فتنبت البشرية في الأرض كما ينبت البقل في الأرض. البقل ما هو البغل بالغين، ذاك البغال. البقل اللفت والبصل والثوم الذي ينبت تحت التراب، تعرف كيف ينبت ويطول؟ البقول كما ينبت البقل. لما تستوي الأجسام بانتظام 40 سنة ينفخ إسرافيل بتلك الأرواح من فمه. والأرواح الآن أين مودعها؟ أين مقرها؟ أرواح الطيبين الطاهرين والله في دار السلام، وأرواح المشركين والكافرين والأخباث الأنجاس في دار البوار في العالم السفلي. أي عالم سفلي هذا؟ أغمض عينيك وضع راسك بين ركبتيك وفكر، قول أنا هابط هابط هابط، إلى أين تصل؟ ماذا تصل؟ فما عليك إن تقول آمنت بالله آمنت بالله. فإذا نفخ الأرواح دخلت كل روح في بدنها، والله ما تخطئه. هذا عجب. نقول آمنا بالله. وضربنا لإخوان العوام مثلا نعيده. عندنا راعي الماعز، أيام كنا نجمع الماعز ونرعاها، نجمعها في العنبرية مثلا، يأتي الراعي يذهب بها إلى جبال أحد إلى كذا، إذا جاء المساء يأتي بها يسوقها إلى مكان تجمعت فيه ثم يتركها، والله كل عمز تذهب إلى بيتها ولا تخطئ. مع تعرف البناية الأولى الأبواب مختلفة والأزقة ضيقة وكذا، كل أنزة تذهب إلى بيتها. فكيف إذن بالأرواح؟ تدخل كل روح في جسدها فتحيا، فلما تتم الحياة ينفخ إسرافيل نفخة القيام فإذا هم قيام ينظرون. هذا معنى قوله تعالى: يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. هذا اللبث يقول بعض أهل التفسير هذا اللبث 40 سنة التي الأرواح في الأبدان ما فيها عذاب، وهو كذلك. الأرواح جيء بها من الجنة ومن النار وإلى لا، ودخلت الأبدان والأبدان مختلطة أشقياء وسعداء، لكن ما فيها عذاب، الأرواح ساكنة في الأبدان ما فيها عذاب. فلهذا يظنون ما لبثوا إلا قليلا للراحة التي شاهدوها ولما يشاهدون من ألوان العذاب والشقاء. يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده، لما ننهض نقوم سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك، لا يبقى أحد إلا سبحانك اللهم وبحمدك، فيبتدئون بحمد الله وتنتهي 50,000 سنة ويستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة ويختم بالحمل. إذ قال تعالى وآخر دعوة نعم: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وقالوا الحمد لله الذي صادقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بدأوا بالحمد وانتهى الأمر بالحمد، وليستقر أهل السعادة في سعادتهم وأهل الشقاء أبدا ما في نهاية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يوم يدعوكم فاستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. فالآيات قررت مبدأ البعث الآخر والحياة الثانية وإلى لا بأوضح صورة، وكان الجدال فيها عجيبا عظيما، والرسول يعلم ربه أن يجيب بكذا وكذا، والكافرون وقد هدى الله ملايين على هذه الآيات. الآيات والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات تقرير عقيدة البعث والجزاء وبيان حتميتها.
ما معنى هداية الآيات؟ كل هداية، كل آية لها هداية، سبحان الله. اي والله كل آية لها هداية. ما معنى الآية؟ العلامة، أليس كذلك؟ آية الشيء علامة، كل آية تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما وجه ذلك؟ هذه الآية كلام علمي، من قاله؟ لا شيء، قاله الله، الله موجود، هذا علم، الله عليم حكيم. على من نزلت؟ من نزلت على من؟ على محمد، إذن فهو رسول الله. كل آية من 3000، كم آية القرآن؟ 6,240 آية، كل آية علامة على أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، عقلا ومنطقا، ولا يرد هذا إلا أحمق أو مجنون لا عقل له. كيف الآية نزل تقول كلام من هذا؟ ما في لا أحد إلا قول الله، إذن الله موجود، هذا كلامه، هذا علمه، هذه حكمته، إذن لا إله إلا هو، أخبر أنه لا إله إلا هو. ومن نزلت عليه؟ من هو هذا؟ أمي وإلى أبوك؟ ما في إلا واحد فقط، إذن وهو والله إلى رسول الله. أو كيف ينزل عليه كلامه؟ كل آية تدل دلالة قطعية عقلية منطقية أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الهداية، تقرير عقيدة البعث والجزاء وبيان حتميتهما. آمنا بالبعث الآخر وإلا والجزاء فيه وإلا لا؟ دلت عليه الآية الأولى.
ثانيا بيان ما كان عليه المشركون من شدة إنكارهم للبعث الآخر.
بيان ما كان عليه المشركون، وقد قلت لكم كانوا جهالا قرونا، ما عندهم علم ولا كتاب ولا وحي، فكذبوا بالبعث الآخر وأنكروه، ما فهموا أنهم سيعودون أحياء. يؤمنون بالله والله العظيم ويحجون بيته ويتراحمون به، ولكن ما فهموا أنهم سيعودون أحياء من جديد ويحاسبون ويجزون، حتى جاء الإسلام وغرس هذا النور في قلوبهم.
ثالثا تعليم الله تعالى لرسوله كيف يجيب المنكرين المستهزئين بالتي هي أحسن.
نعم، سمعتم الله يقول الرسول قول، في سب، في شتم، في تغيظ، في غضب، أبدا، يقولون كذا قل كذا، يقولون كذا قل كذا. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يسأل ويجيب بالموعظة الحسنة، ما يغلظ القول ولا يشدد ولا ولا. وهذا شأن العالمين العارفين بالله، إذا سئلوا يجيبون بالموعظة والحكمة والكلمة الطيبة، لا سب ولا شتم ولا تحيير ولا تقبيح، ما قال يا حمق يا جهال يا عميان يا كذا، أبدا، يجيبهم بما سمعتم. قول الذي يعيدكم أول فطركم أول ما بالبيان. نعم.
رابعا بيان الأسلوب الحواري الهادئ الخالي من الغلظة والشدة.
أي نعم، بيان الأسلوب الحواري الجدلي الهادي الخالي من الغلظة وشدة كما سمعتم. هل سب رسول أحدهم أو شتمهم أو قال أنتم حمق أو جهال؟ أبدا، يطرحون السؤال يطرح الجواب عليه. خامسا علمنا ربنا الحمد لله.
خامساً وأخيرا استقصار مدة اللبث في القبور مع طولها لما يشاهد من أهوال البعث.
يقول استقصار مدة اللبث في القبر بالنظر
مع طولها،
مع طولها أنها آلاف السنين، ممكن نحن ما ندري كم سنة نعيش ونموت وكذا، لكن آلاف السنين، ومع هذا مع ما يشاهدون من هول القيامة يودون لو كانوا آلاف السنين في قبورهم ولا يخرجون منها لما يشاهدون من الهول العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. لحظة، سألني سائل البارحة عن الآيات التي إذا تلاها المؤمن واستتر بها يستره الله عن أعدائه إذا كان يطارد من الكفار والمجرمين. الآية الأولى من سورة الكهف، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، من سورة الكهف. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، هذه الأولى. الثانية، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، هذه الآية آية النحل من سورة النحل. أتى أمر الله فلا استعجلوه، تتبع السورة تجد الآية فيها. الآية الثالثة، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، هذه في سورة الجاثية حاميم، تنزيل كتاب الله العزيز الحكيم، إن في السماوات ما بين الأحقاف والزخرف، ما بين الأحقاف والدخان. هذه الأربع الآيات، إذا كنت مطاردا هارما وتريد أن لا يراك العدو كررها واتلها، فإذا به والله ما يراك. القرطبي بنفسه قال والله فعلت هذا وفزت به. الرسول كان إذا تلا هذه ما يشاهدونه، ما جامت أمس العورة في يدي حاجة تضرب ما شاهدته، قرأ الآيات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره وقل لعبادي يقول التي هي أحسن من الآمر الله جل جلاله هو القائل قل من المأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه أتباع له يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وقل لعبادي أي المؤمنون إذا قالوا مجادلين معلمين أن يقولوا بالتي أحسن ورد أن عمر رضي الله عنه سبه أعرابي جاهلي في مكة أيام أسلم فغضب عمر وشتم وهم بقتله فنزلت هذه الآية وقل لعبادي أي المؤمنين من أمثالكم قولوا آمين وعمر على رأسنا يقول التي أحسن إذا أرادوا أن يعلموا أن يرشدوا أن يوجهوا ينبغي أن يقولوا الكلمة التي أحسن أما السب والشتم والتعيير وغلظ الصوت والتهديد فهذا ليس من شأن المربين المعلمين لا بد وأن تكون كلمتك مشفوعة بكلمة عفى الله عنك أو غفر الله لك أو رحمني الله وإياك لو فعلت كذا لو قلت كذا أما يا هذا يا أحمق يا جاهل هذا ما يجوز لا يجوز أبدا والخطاب وإن وجه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فإن أمته تابعة له وهو حاشاه أن يقول السوء أو ينطق بالهجر أبدا ولكن ما دام نبينا مأمورا بأن يقول التي أحسن فكيف بنا نحن من باب أولى ومعنى هذا إذا نصحت شخصا مستمرا على التدخين لا تقل له يا أحمق أو يا فاسق أو يا فاجئ أو يا ضال أو يا كذا قل له من فضلك لو تترك هذا التدخين أنا أراك عبدا صالحا لو تعفي لحيتك أو على الأقل بعضا منها لتظهر رجولتك وتصبح ذلك المؤمن فإن حلق اللحية مكروه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه بهذه الأساليب تبات شخص يصلي ولكن أو يسارع لما يفرق إيه أخي أنا أحبك في الله ما تصلي هذه الصلاة ما تثاب عليها اطمئن إذا ركعت قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاث مرات أو خمس مرات وارفع راسك قل سمع الله لمن حمده إذا سجدت ما تضع راسك وترفعه ما يريد الله منك هذا ضعه على الأرض ومكن وجهك جبهتك وأنفك على التراب وسبح الله سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى وبحمده وادع بما شئت أي حاجة عندك اسأل الله عز وجل ولو تسأل الثوم والبصل لأن الرسول أخبرنا قال الركوع فعظموا فيه الرب. أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني قولوا سبحان ربي العظيم بحمده، سبحان ربي العظيم بحمده، سبحانك اللهم وبحمدك. وأما السجود فادعوا فيه بما شئتم، فقمن أن يستجاب لكم، حري أن يستجاب لكم. وكان أصحاب الرسول يقولون كنا نسأل الله الثوم والبصل. قالت له أم البيت جيب بصل ما عنده، ماذا يقول؟ يدعو الله أن يرزقه بصلا في سجوده ولا حرج. وهكذا شخص قال كلمة الشرك والنبي، قل له يا بني إن كان صغيرا، يا أخي إن كان مثلك، يا أبي إن كان أكبر منك سنا، أهل العلم لا يجيزون الحلف بغير الله، فلا تحلف بغير الله، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره، فإن الحلف بغير الله حرام لا يجوز من الشرك. قال العلماء يا بني يا أخي يا أبتي انتبه حفظك الله وبارك في حياتك. وهكذا أما الكلمة الغليظة والشدة والعنف في الجدال والحوار والتعليم بطل بهذه الآية. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، أي الكلمة التي أحسن، ما التي هي أسوأ ولا سيئة ولا حسنة، فقط أحسن، يختارون أطيب كلمة يقولونها. وشاهدنا من قديم رجال عندنا قل لك غفر الله لك، رحمك الله، فتح الله عليك ويعلمك. الآن الأحداث ما يقولون هذا، ما عرفوا، مات الشيوخ الذين كانوا يقولون. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، لماذا يا ربي علل؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم، إذا أغلظت القول يدفع ذاك في قلبه فيغضب ويقول حتى الكفر والعياذ بالله. الشيطان يتربص بمجرد أن يجد فرصة يبعث تياره وناره في القلوب، فلا تجعل له سبيلا أبدا إلى أن يفسدكم. هو يود أنك تسب وتشتم وتغلظ القول أو تعلو على المسائل فيفرح بذلك، فأنت خيب ظنه، تكلم بالتي أحسن وبالكلمة الطيبة وأنت هادي وأنت مستبشر، هو حينئذ ييأس، لكن إذا فتحت الباب له دخل. إن الشيطان ينزغ بينهم، وعلل تعالى فقال إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ما هو من اليوم، من أخرج أبان آدم وامرأته حواء من الجنة أليس إبليس؟ بلى ورب الكعبة، هو الذي زين لهم الأكل من الشجرة وقد حرمها الله عليهم ومنعهم إياها لما يترتب عليها من الشر والفساد، وزين لهم أكلها وحسنه بأساليب ووعدهم بأن العمر يطول إذا أكلتم من هذه الشجرة، فغرر بهم وأضلهما، فهو عدو لبني آدم. وكل الفتن وكل الحروب وكل المحن والشدائد أصابع إبليس وصوته ونغمه إلى الآن. لماذا ما يريد الإنسان أن يسعد أبدا؟ يكرب ويحزن إذا رأك تسجد، إذا رأى المؤمن ساجدا يكاد يتمزق، يقول أمرت بالسجود فلم أسجد فشقيت، وأمر بالسجود فسجد فسعيد، يا ليتني. لأنه طرد من أجل ماذا؟ من أجل أن قاله رب أسجد لآدم، قال كيف أسجد لآدم وأنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. تكبر وإلا لا، وقالت العلماء هذا القياس باطل باطل باطل. لماذا؟ لأن النار ليست بأفضل من الطين أبدا بإجماع البشرية. الطين ينبت ماذا؟ أنواع الزروع والحبوب والثمار، والنار تنبت ماذا؟ تأكل وتحرق كل شيء. قياس باطل لما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من الطين، ما هو صحيح، الطين أفضل. لكن حمله الكبر على أن لا يزود فطرده الله عز وجل. وذكرت غير ما مر أننا نصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم، كل من طاف بالبيت سبعة أشواط السنة أن يأتي مقام إبراهيم ويصلي ركعتين، ليست للحجر الذي نصلي وراءه، لله تعالى. فمثل هذا مثل آدم لما أمر الملائكة أن تسجد له، من الآمر بالسجود؟ من المطاع؟ الله. آدم ما أمر ولا أطيع، وإنما تحية له وتكريم وتعظيم، سجدوا وراءه. فكذلك الحجر المقام إبراهيم حجر، نحن ما نسجد للمقام ونصلي، ولكن نصلي لله عند هذا المقام، والمقام فاز بشرف لأنه كان السبب في رفع البناء، بناء الكعبة وعلوه، فعرف الله له تلك الفضيلة فجعل الصلاة دونه. والشاهد عندنا إن الشيطان كان وما زال للإنسان وهو نحن بنو آدم عدوا مبينا، بين العداوة ظاهرة. وهل عدوك يريد لك أن تسعد؟ يريد لك أن تستريح؟ أن تطيب وتطهر؟ والله ما يريد، إلا أن تخبط وتحطم وتفسد وتشقى. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ثم قال تعالى ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. يا عبد الله، يا من تدعو أخاك الإنسان إلى الله، إلى عبادته، إلى طاعته، اعلم أن ربك تعالى أعلم بك وبمن تدعوه، أعلم بك وبمن تدعوه. فمن كان كتب سعادته أو شقاءه في كتاب الأزل، في كتاب المقادير، فهو واقع، وأنت لا تملك أبدا أن تسعد أو تشقي أحدا، أنت عليك الدعوة فقط بالتي هي أحسن، والله أعلم بمن هو سعيد وبمن هو شقي. إذ كتب في كتاب المقادير أسماء الأشقياء وأسماء السعادة، فمن كتب اسمه سعيدا فسوف يخرج في الدنيا عند الوقت الذي محدد له ومعين، ويستقيم على منهج الحق ويعبد الله ويموت ونفسه طاهرة ويدخل الجنة. ومن كتب شقاوته فإنه يخرج إلى الدنيا في الوقت المحدد له ويرفض الدعوة ويحارب أهلها ويرغب عنها حتى يشقى. ومعنى هذا لم تشدد في دعوتك وتغلظ؟ من كتب الله سعادته بقولك له أسلم يسلم، ومن كتب شقاوته لو تضرب بالحديد ما يسلم، مكتوب الشقاوة. ربكم أعلم بكم عباد الله، بمؤمنكم وكافركم ومهديكم وضالكم وشقيكم وسعيدكم، إن يشاء يرحمكم وإن يشاء يعذبكم. فيه إرادة فوق إرادة الله تلزم الله بتعذيب فلان أو إسعاد فلان؟ لا والله، هو الواحد الأحد الفرد الصمد، بيده كل شيء وهو خالق كل شيء وإليه مصير كل شيء. إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. ومعنى هذا ما تغضب لما تدعو، ولا تزعل كما تقولون، ولا ترفع صوتك، ولا ولا لا. ما تمامه بهذا. السعادة والشقاء بيد الله، من شاء أسعده ومن شاء أشقاه. وإنما سنته في خلقه أن للسعادة أسبابها وأن للشقاء أسبابه، أليس كذلك؟ أسباب السعادة الإيمان والإسلام وصالح الأعمال، فتزكو النفس وتطيب وتطهر وتصبح كأرواح الملائكة يقبلها في الجنة دار السلام. والنفس الخبيثة الملوثة بأوضاع الشرك والذنوب والمعاصي خبيثة، ليست أهل أن تعلو إلى السماء ولكن تزل إلى الدركات السفلى لخبثها ونتنها وعفنها. بسبب ماذا؟ الشرك، الكفر، الفسوق، الفجور، هذا هو السبب. ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. نعم، إن يشاء أن يرحم الكافر يرحمه، وإن شاء أن يعذب المؤمن يعذبه، ولكن حاشاه تعالى أن يعذب المؤمن ويرحم الكافر، وقد سن سننه ووضع شريعته. فمن أعرض عن الله أعرض الله عنه، ومن أقبل على الله أقبل الله عليه. من أراد أن يسعد باب السعادة يقرأه يدخل، يؤمن ويتقي الله فيزكي نفسه السعادة من نصيبه. أعرض عن دار السلام وما أراد الجنة أو ما آمن بها فأصر على الكفر والذنوب والآثام، خبثت نفسه أصبحت كأرواح الشياطين. أين مصير الشياطين؟ في الجحيم، في جهنم. ما زالت الآية في تأديبنا عندما ندعو إلى ربنا إخواننا من بني آدم، مجوسا كانوا أو يهودا أو نصارى أو بوذا أو من أي جنس، أو خوارج وطوائف ضالة، لا بد من الحكمة في الدعوة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، ما فيها غلظة ولا شدة ولا سب ولا شتم ولا تقبيح. هذه الحقيقة. عرفنا كتاب المقادير وإلا لا؟ قبل أن يخلق الله السماوات والأرضين وما فيهما من مخلوقات، أول ما خلق خلق القلم فقال اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فلا حركة نتحركها أو السكون نسكنه إلا وقد كتب في أزل، ونطبق ما كتب بالحرف الواحد، ما نخرج عما كتب الله وقدر. فلهذا لا حاجة إلى الغضب والسيف والرماح والصياح، ادعو بالتي هي أحسن. ولا تقول إذن لما الجهاد، لما نقتل الكفار؟ إذن الجواب علمتم هذا أيها المستمعون أو المستمعات مرات، الجهاد معناه أننا نرسي سفننا أو نوقف خيولنا وفرساننا على حدود الدولة الكافرة. هذه الدولة الكافرة تعبد الأصنام، تعبد الفروش، تعبد الهوى، الظلم، الفسق، الفجور، لا عدل ولا رحمة ولا كالبهائم، كالحيوانات وشعوب الحيوانات. أمرنا بهدايتهم، أن ندعوهم إلى الهداية ليستقيموا فيطهروا ويطيبوا ويسودوا ويسعدوا في الدار الآخرة. فحينئذ ما جينا لنقتلهم، ما قرت على اقتلوهم، قال قاتلوهم. فنقول للحاكم يا سيادة كذا أو يا عظيم الروم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نحن جئنا لهداية هذه البشرية، نائبين عن الله خالقنا وخالقكم، ادخلوا في الإسلام تسعدوا وتكملوا. فإن قالوا مرحبا نريد ذلك دخلنا وساد الأمن والسلم. فإن قالوا ما نريد دينا غير ديننا، نقول اسمحوا لنا أن ندخل لنعلم إخواننا، أنتم أيها المسؤولون من حكام وجيوش لكم شأنكم، لكن هذه الأمة تضيع، ادخلوا في حمايتنا ونحن نحميكم ونقاتل دونكم غيركم ونصون أعراضكم وأديانكم وما أنتم عليه، ولكن ننشر دعوة الله في هذه الأمة. فإن قالوا مرحبا ادخلوا، دخلوا في ذمتنا ونحفظ أموالهم ونصون أعراضهم ونقيهم على دينهم ويسعدون ويدخلون في الإسلام يوما بعد يوم حتى ما يبقى كافر، لأن المسلمين هدى دعاء أنوار تتلألأ، من يشاهدهم إلا ودخلوا معهم، ما يمضي سنة كل البلاد دخلوا في الإسلام كالذي حصل في سوريا ومصر والشام وبلاد العالم كامل، في من أجبر على الإسلام بالعصا ولا أحد أبدا. فإن قال ما نقبلكم ولا دعوتكم والحرب بيننا، إذن ماذا نصنع؟ نحارب هؤلاء الجيوش من أجل أن ينفتح باب الرحمة لتلك الأمة الضالة الحيران المسكينة، فنقاتلهم لا نقتلهم، نقاتلهم حتى يستسلموا وينقادوا. فإذا غلبنا ودخلنا نشرنا دعوة الله بين العباد. أرأيتم كيف الجهاد؟ ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي رقيبا مسؤولا عن هدايتهم. الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إليهم وكيلا تدخلهم في الإيمان بالإسلام بالقوة، ما وكلناك بهذا ولا جعلناك رقيبا كفيلا لهذا، أنت ما عليك إلا الدعوة فقط، أن تدعوهم وبالتي هي أحسن، أما هدايتهم لنا نحن، من كتبنا هدايته سوف يهتدي ومن كتبنا ضلاله فسوف يضل، وبذلك تكون السعادة والشقاء في الدار الآخرة. وما أرسلناك عليهم وكيلا أي موكل بهدايتهم، أسندنا إليك هدايتهم، ما تستطيع ما تقدر، القلوب بيد الله، رقيب حفيظ، ما جعلناك رقيب ولا حفيظ عليهم، جعلناك داعية تدعوهم فقط بالتي أحسن. وهذا الكلام الموجه للرسول موجه إلى أمة محمد ولنا، موجه إلينا كلنا في جماعة وإلى أمة، ألزمهم الله بأن يهدوا الناس، ما هي إلا الدعوة فقط، من استجاب لأنه كتب في القضاء والقدر إجابته بها ونعمة، ومن أعرض فذلك لأنه في القضاء والقدر معرض وهالك. هكذا يقول تعالى لمصطفاه صلى الله عليه وسلم وأمته تابع له وما أرسلناك عليهم وكيلا، أي رقيبا وحفيظا فتلزم بهدايتهم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، وربك جل جلاله وعظم سلطانه أي خالقك ورازقك وموجد هذا الخلق ومبدعه، هذا رب تبارك وتعالى، أعلم بمن هم في السماوات أشقياء وسعداء وبمن هم في الأرض، أي أعلم بالأرواح الشقية والسعيدة قبل الأبدان ما توجد، أعلم بالملائكة وبالجن في السماوات وبمن في الأرض، لا يخفى عليه شيء. فلهذا تأدبوا معه عندما تدعون عباده، فوضوا الأمر إليه وأسلموا قلوبكم له وجوهكم، فإنه أعلم بمن في السماوات بالأشقياء والسعداء بالأخباث والأطهار بالصالحين والفاسدين بمن يكملون ويسعدون وبمن يشقون ويخسرون، كل هذا على علمه، ففوضوا الأمر إليه إذن، ولا تتحملوا ما لا تطيقون. وربك يا رسولنا أعلم بمن في السماوات والأرض من الإنس والجن والملائكة والبشر والكل. إذن ويقول تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، هذا التفضيل مثلا إبراهيم فضله تعالى بفضيلة ألا وهي الخلة، الخلة الحب في القلب، من الخليل من الناس؟ إبراهيم. ماذا قال تعالى عنه؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا، زادك الله علما. واتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله خليلا له. والخلة الحب يتخلل القلب. إبراهيم خليل الرحمن فاز بها إبراهيم فضله على كثير من الأنبياء. إلا أن نبينا أيضا خال له الله فهو خليل، إذ قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. والله العظيم أبو بكر الصديق يقول فيها الرسول لاتخذت أبا خليلا. ويوجد من إخواننا الجهال والضلال من يكفرون أبا بكر ويسبون ويشتمونه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أين يذهب العقل البشري؟ كيف تضيع البشرية؟ الشياطين وهكذا تريد. ما يسعد آدمي في استطاعتهم أبدا الشقاء. الرسول يقول: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وحقا من أحب أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف وقد لازمه طيلة ما كان في المكة وطيلة ما كان في المدينة، ما فارقه أبدا في موقع من موقع، حتى في غار ثور أو في غار ثور نعم في غار حراء دخل ما هو في غار وتسمح لنفسك أنت تسبه وتقول أنا مؤمن، أنت أين يذهب بعقلك؟ إيش له العلم كيف تكون مؤمنا أنت؟ تكذب الله ورسوله؟ ما الذي تستفيده لما تسب أبا بكر؟ كم ريال؟ كم عمرك يزيد؟ كم تدخل الجنة؟ والله ما هو إلا إرضاء للشياطين. وهذا سببه الجهل وعدم البصيرة والإصرار على الضلال. العاقل ما يسمع كلمة كهذه حتى يبيت طول الليل يفكر. لو قيل إن عالما في الهند أو في الصين أو في كذا يبين لك الطريق، والله لسافر، ما يبقى مصر على هذا الباطل حتى يتبين الحق. والشاهد عندنا في أن إبراهيم عليه السلام فضله الله على سائر الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالخلة. ثانيا، موسى عليه السلام فضله الله على سائر الأنبياء بالكلام مباشرة وجها لوجه. وكلم الله موسى تكليما، هذا المصدر للتوكيد ولا تكليما. وفاز رسول الله بها. آدم موسى كلمه ربه في الأرض، ومحمد صلى الله عليه وسلم كلم ربه فوق السماوات السبع كالخلة. موسى كلمه ربه ففاز بهذه وظفر بها ولم يظفر بها سواه، ولكن محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين كلمه ربه شفاء كفاحا وجه لوجه في الملكوت الأعلى. عيسى عليه السلام فاز بمنقب وهو أنه روح الله وكلمته كآدم. خلق الله آدم ونفخ فيه من روحي، عيسى نفخ فيه من روحي. لا أب له آدم، لا أب له ولا أم، وإلا لا. ونوح وعيسى له أم ولا أب له، والله يخلق ما يشاء. إذن وداود فضله الله بفضيلة وهي الزبور. والزبور كتاب ما فيه فرائض ولا أحكام ولا شرائع، وإنما أدعية وأذكار، أذكار وأدعية. إذا دعا إذا ذكر يلتف حوله الطير. وقرأوا من سورة سبأ: وداود وسليمان يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحرير أنم السابقات. الشاهد عندنا في الزبور ما هو؟ ما في فرائض وأحكام لأن التوراة سبقته، فيها شرع الله عز وجل أنزل على موسى عليه السلام، فبنوا إسرائيل يطبقونها عندما كانوا مستقيمين وانحرفوا فتركوها. فالزبور ليس فيه فرائض ولا أحكام، وإنما هو أدعية وأذكار. فاز بهذا داود عليه السلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فضله به؟ فضله بأنه أرسله إلى الإنس والجن. ما أرسل نبيك ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أرسلناك إلى الناس كافة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، مرسل إلى الإنس والجن. هذه ميزة عظيمة. هذا دل عليه قوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، كذا ولا لا؟ فكيف إذن بكم أنتم؟ فلا يحملنك الفخر والمباهات وأنك أفضل من هذا الذي تعظه أو تذكره. انتبه، فالتفضيل لله تعالى، وهو الذي فضل بعضنا على بعض، ما يحملك أنك عالم وهو جاهل تتكبر عليه، أو أنك مهتدي وهو ضال فتسب وتشتمه أو تحتقره، لا لا أبدا، هذا من فضل الله عليك فقط. فضل الله بعض النبيين على بعض. سليمان فضله بالملك، ما أعطاه دولة، ما أعطى له الملك لحد إلا لسليمان، ملك الأرض كلها. هو قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، كان الجن يستخدمها في البناء وحفر الآباء وما إلى ذلك. هكذا يقول تعالى، وقوله الحق، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، فكيف بنا نحن؟ ما نمفضلين بعضنا على بعض؟ إيه درجات، من أناس كالأموات وآخرون كالأحياء، من أناس كالملائكة فطهوا الصفا، ومن أناس كالأنجاس، وهكذا فضل بعض على بعض. ومعنى هذا إذا دعوت أخاك أو أباك أو قريبك أو بعيدك يهودا أو نصرانيا، يجب أن تحسن الدعوة، لا تغلظ القول ولا تغضب ولا تستم ولا تشتم ولا تسب. هذا المقصود من هذه الآيات، تعليم الله لنا كيف ندعو إليه ليعبد وحده دون سواه، كيف ننقذ إخواننا من هوة الشرك والكفر حتى يخلصوا من عذاب الله ويدخلوا الجنة دار السلام. أسمعكم شرح الآيات من الكتاب. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم آمين. ما زال السياق في طلب هداية أهل مكة من طريق الحوار والمجادلة، وحدث أن بعض المؤمنين واجه بعض الكافرين، ذكرنا أنه عمر وإلا لا، واجه بعض الكافرين أثناء الجدال بغلظة لفظ، كأن توعده بعذاب النار، فأثار ذلك حفائظ المشركين وغضبوا، فأمر تعالى رسوله أن يقول للمؤمنين إذا خاطبوا المشركين ألا يغلظوا لهم القول. فقال تعالى وقل لعبادي أي المؤمنين يقول التي هي أحسن، أي من الكلمات، لتجد طريقا إلى قلوب الكافرين. وذلك أن الشيطان كان وما يزال للإنسان عدوا مبينا، أي بين العداوة ظاهرها، فهو لا يريد للكافر أن يسلم، ولا يريد للمسلم أن يؤجر ويثاب في دعوته. وقوله تعالى ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم فيتوب عليكم فتسلموا، أو إن يشاء يعذبكم بأن يترككم تموتون على شرككم فتدخلوا النار. مثل هذا الكلام ينبغي أن يقول المؤمنون للكافرين، لا أن يصدروا الحكم عليهم بأنهم أهل النار والمخلدون فيها، فينزعج ذلك فيزعج ذلك المشركين فيتمادوا في العناد والمكابرة. وقوله تعالى وما أرسلناك عليهم وكيلا، يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إننا لم نرسلك رقيبا عليهم فتجبرهم على الإسلام، وإنما أرسلناك مبلغا دعوتنا إليهم بالأسلوب الحسن وهدايتهم إلينا. وفي هذا تعليم للمؤمنين كيف يدعون الكافرين إلى الإسلام. وقوله تعالى وربك أعلم بمن في السماوات والأرض، يخبر تعالى رسوله والمؤمنين ضمنا أنه تعالى أعلم بمن في السماوات والأرض فضلا عن هؤلاء المشركين، فهو أعلم بما يصلحهم وأعلم بما كتب لهم أو عليهم من سعادة أو شقاء. وأسباب ذلك من الإيمان أو الكفر، وعليه فلا تحزنوا على تكذيبهم ولا تيأسوا من إيمانهم ولا تتكلفوا ما لا تطيقون في هدايتهم، فقولوا التي هي أحسن واتركوا أمر هدايتهم لله تعالى هو ربهم وأعلم بهم. وقوله تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتنا داود زبورا، يخبر تعالى عن إنعامه بين عباده، فالذي فاضل بين النبيين وهم أكمل الخلق وأصفاهم فهذا فضله بالخلة كإبراهيم، وهذا بالتكليم كموسى، وهذا بالكتاب الحافل بالتسابيح والمحامد والعمر والعبر والمواعظ كداود، وأنت يا محمد بمغفرته لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وبإرسالك إلى الناس كافة، إلى غير ذلك من الإفضالات. وإذا تجلت هذه الحقيقة لكم وعرفتم أن الله أعلم بمن يستحق الهداية وبمن يستحق الضلالة وكذا الرحمة والعذاب، ففوضوا الأمر إليه وادعوا عباده برفق ولين وبالتي هي أحسن من غيرها من الكلمات. هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا النهي عن الكلمة الخشنة المسيئة إلى المدعو إلى الإسلام،
هذه ما ننساها، النهي عن الكلمة الخشنة المسيئة لمن ندعوه إلى فضيلة أو إلى واجب أو إلى الإسلام، لا بد الكلمة الطيبة من الليلة. وإذا سمعتم الشيخ يقول الغلظة والشدة ذكروني حتى نسوا. هاتي.
ثانيا بيان أن الشيطان يسعى للإفساد دائما، فلا يمكن من ذلك بالكلمات المثيرة للغضب والحاملة على اللجج والخصومة الشديدة.
نعم، الشيطان همه أن نحرم من الأجر، وهم الآخر أن يبقى في جهالتي وكفري، فلهذا ما نمكنه بالغضب والشدة، نعصيه.
هاتي. ثالثا بيان نوع الكلمة التي هي أحسن، مثل ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم.
من علمنا هذا الكلام؟ الله، هكذا الكلمة الطيبة، ربكم أعلم بكم أيها الناس إن يشاء يرحمكم إن يشاء يعذبكم، ما نقول أنتم أهل جهنم أنتم الخالدون في النار فنزعجهم ويبتعدون مرة واحدة. نعم.
رابعا بيان أن الله تعالى أعلم بخلقه، فهو يهب كل عبد ما أهله له، حتى إنه فاضل بين أنبيائه ورسله عليهم السلام في الكمالات الروحية والدرجات العالية.
بارك الله فيكم،
صلى الله وسلم على سيدنا محمد.
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا، كان ذلك في الكتاب مسطورا. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.
معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، أعيد إلى أذهانكم أن السورة مكية، والمكية من صور القرآن تعالج العقيدة، وأعظم ما تعالجه التوحيد وإثبات النبوة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم والبعث الآخر والجزاء الذي يتم فيه. وقد علمتم أن العقيدة نزل القرآن بها 13 سنة في مكة، بل 10 سنين لم يفرض فرض ولم تسن سنة، والدعوة كلها حول العقيدة من أجل أن يعتقدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الدار الآخرة حق دار الجزاء على الكسب والعمل في الدنيا. 10 سنين. وقد علمتم أن صاحب الروح، أن صاحب العقيدة الإسلامية الصحيحة هو حي، لأنها بمنزلة الروح، وأن فاقد العقيدة الإسلامية الصحيحة فاقد لها بالمرة ميت، ما هو بحي. وقلنا البرهن على ذلك والتدليل أن اليهود والنصارى إذا كانوا تحت رايتنا ويعيشون في بلدنا أهل ذمة لا نكلفهم بصيام ولا بصلاة. لماذا؟ لأنهم أموات. فإذا أسلم أحدهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، من تلك اللحظة نقول اغتسل وتعال صلي، وغدا رمضان صم، وبعده الحج فحج، وذلك لأنه حي بعدما كان ميتا. وعلمتم أن العقيدة الإسلامية قد يداخلها زيادة ونقصان للجهل وتغيير المغررين وفساد المفسدين، يصبح صاحبها ليس بميت ولا بحي، مريض. وهذا المرض ظاهر في أمة الإسلام، الذي يفعل واجب ويترك آخر، يتجنب محرم ويخشى محرم آخر، ويفعل سليم العقيدة والله مريض، ما صحت عقيدته. هذا أذكر به الناسين وأعلم به غير العالمين. ونعود إلى الآية الكريمة، قال تعالى نعم يقول تعالى قل أدعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله إلى غيركم. من هم الذين يدعون؟ هؤلاء في العرب جماعات أفراد آمنوا بالجن، مجموعة من الجن آمنوا بها وعبدوها. فترة من الزمن دخل أولئك الجن في الإسلام وأسلموا، وقد جاء في القرآن بيان هذا. فلما أسلموا أصبح دعاهم لا يرضون به ولا يقبلونه، وأهل الجهل ما زال يدعونهم. وسبحان الله، الآية كما سمعتم نزلت في أفراد يدعون الجن يؤلهونهم ويعبدونهم، أسلم أولئك الجن فأصبح عبادتهم باطلة لا معنى لها، فنبههم الله تعالى إلى هذا الغلط وهذه الغفلة، فقالوا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. والقرآن كلام الله والله عليم حكيم. وتمضي القرون الثلاثة الأولى والتوحيد سائد عام في أمة الإسلام، ثم يداخلها الشرك، فأصبح في أمة الإسلام ملايين من يدعون غير الله ويتقربون إلى غير الله ويتوسلون إلى غير الله، هذا يذبح وهذا ينذر وهذا يخاف وهذا يعكف وهذا، ملايين. فسبحان الله، الآية تنطبق على الحاضرين أكثر من الأولين، لأن الأولون مجموعة قليلة آمنت بالجن. وإذا بأمة الإسلام من القرن الرابع تصاب بعبادة الأولياء والصالحين بالذبح والنذر والحلف والعكوف والحج وما إلى ذلك. وصدق الله العظيم، قولوا لهم ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم إن مرضتم، ولا تحويله إلى غيركم إن أردتم أن يصاب به عدو من أعدائكم. وهذا تحدي، افعلوا. قل لهم يا رسولنا أيها المبلغ عنا صلى الله عليه وسلم، قل لهم ادعوا الذين زعمتم من دون الله أنهم يستجيبون لكم ويكشفون الضر ويقضون حوائجكم، ادعوهم فإنهم لا يملكون أبدا كشف الضر ولا تحويل الضر من شخص إلى آخر إذا كنت ترضى أن يحول إلى عدوك. وهذا يدل على ضعف الناس وحاجتهم، ما عرفوا ربهم يطرحون بين يديه ويسألونه كشف ضرهم، وعرف الشيطان عرفهم بالأصنام والأوثان والأحجار والشياطين فعبدوها. فجاء القرآن ليبين الطريق لمن أراد أن ينجو ويسعد. فالله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم، قل يا رسولنا لهؤلاء المشركين ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي من دون الله، أنهم يقضون حوائجكم ويفرجون كروبكم ويشفون مرضاكم وأسقامكم، ادعوهم فلا يملكون والله كشف الضر ولا تحويله، والله ما يملكون لا كشف الضر وإزالته ولا تحويله من شخص إلى آخر. إذن فما الفائدة في دعائهم والاستغاثة بهم والعكوف على أصنامهم والتقرب إليهم؟ عمل باطل، سببه الجهل وعدم العلم. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون إلى رب، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أنهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. عبد القادر الجيلاني رحمة الله عليه، فلان وفلان من أولياء الله الذين عبدناهم بالذبح والنذر والعكوف حولهم، هؤلاء والله لا يبتغون إلى ربهم وسيلة، وكانوا يقومون الليل ويصومون النهار ويتصدقون بأموالهم ويدعون الله راجين آمنين خائفين، كيف نحن ندعوهم ونخافهم ونرجوهم؟ نعكس القضية، أولئك الذين يدعونهم هم يبتغون إلى ربهم وسيلة، يتملقون إلى الله ويتزلفون بالذكر بالدعاء بالصلاة بالاعتكاف بالرباط بالجهاد بكل الأعمال الصالحة، يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. هؤلاء الذين يدعونهم كانوا يدعون ربهم ويستغيثون به ويتقربون إليه، فكيف تدعو من يدعو؟ تدعو فقير يحتاج؟ ادعو من يملك العطاء ويعطيك ويعطي غيرك. وهذا صفع على وجوه أولئك الذين عموا عن الله وأصبحوا مقبلين على غير الله من الجن والإنس. ودخل في هذا عالم النصارى، عالم الصليب، عالم المسيح، أما يدعون المسيح وأمه ويستغيثون بهما؟ وعيسى كان مفتقرا إلى الله محتاجا إليه، يدعوه ويرغب فيما عنده وأمه كذلك، فكيف يدعون من دون الله؟ والآية سبحان الله نزلت في مكة من أجل جماعة يدعون الجن، وإذا بها تشمل البشرية كلها. لأنه كتاب الله للبشرية إلى يوم الدين. وتأملوا صيغة الكلام، قول ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم يكون أقرب عند الله من غيره، هذا يصوم الاثنين والخميس، هذا يصوم يوم بعد يوم، هذا يتصدق بمليون، هذا خارج من ماله، الكل يريدون ماذا؟ القرب من الله عز وجل. فكيف إذا تدعونهم أنتم وتذبحون لهم وتعكفون على قبورهم وتحلفون بهم؟ هم كانوا يتوسلون إلى الله ويستغيثون به ويعملون ليل نهار من أجل أن يرضى عنهم ويقربهم ويديهم. أولئك الذين يدعوهم أولئك المشركون يبتغون أي يطلبون إلى ربهم الوسيلة ليقربوا منه ويصبحوا أولياء فيحبهم ويعلي درجتهم وينزلهم بجواره في دار السلام، ويخافون عذابه، أيضا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه، فلا يعصونه لا بترك واجب ولا بفعل محرم، ويسابقون في الخيرات وينافسون فيها. أولئك يرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا؟ إن عذاب ربك يا أيها السامع كان محذورا، يحذره المؤمنون ويحسبون له حسابه، فلهذا لا يعصون الله ولا يخرجون عن طاعته لا بترك واجب أوجبه ولا بفعل حرام حرمه ونهى عنه. وفي الآية لطيفة، وهي الجمع بين الخوف والرجاء، وقد علمنا أن الخوف كالجناح للطائر والرجاء كالجناح الثاني، والطائر إذا انكسر أحد جناحه يطير، لعله يطير، والله ما يطير أبدا. فالمؤمن الحق من أمثالكم يعيش بين الخوف والرجاء، الخوف يحمله على أن لا يترك واجبا أوجبه الله، وعلى أن لا يغش محرما حرمه الله من خوفه من الله أن يعذبه ويسخط عليه، والرجاء يجعله يسابق في الخيرات وينافس فيها لتعلو درجته ويسمو مقامه مع مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآية دلت على أن الرجاء والخوف من صفات المؤمنين، ومن فقد واحد منهما هبط، ما يستطيع أن يمشي كالطائر، إذا انكسر أحد جناحه هبط، وإن انكسر جناحان من باب أولى، لكن المؤمن حي ما هو ميت، وله جناح الخوف وجناح الرجاء، فحافظ عليهما يا بني. الخوف يحملك قطعا على ألا تعصي الله تعالى، لا بترك واجب أوجبه وفريضة فرضها، ولا بفعل محرم حرمه ونهى عنه، هذا الخوف. ورجاء ما تستفيد منه؟ يفيدك أن تسابق في الخيرات وتنافس في الصالحات لتعلو درجتك ويسمو مقامك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. دل على هذا قوله تعالى أولئك الذين يدعونهم من المشمن الأصنام والأحجار أو من الأولياء والأنبياء، هؤلاء هم يطلبون الوسيلة إلى ربهم ويتنافسون أيهم يكون أقرب من الله عز وجل، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لماذا؟ إن عذاب ربك يا رسول الله كان محذورا. من يحذره؟ المؤمنون العالمون الربانيون يحذرون أشد الحذر، ما يستطيع أحدهم أن يقبل على معصية يفعلها. ثم قال تعالى وقوله الحق، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إن بمعنى ما من قرية
والمراد من القرية المدينة الجامعة للرجال والنساء والأشراف ومن دونهم، ليست القرية من قرى المعاصرين في جغرافيتهم المادية. القرية في القرآن قولوا المدينة الحاضرة العاصمة. ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها، إما نهلكها بالدمار والإهلاك والخراب أو نعذبها بالجوع والبلاء والأمراض والأسقاط. ما من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة كما أهلك عاد وثمود، أو معذبوها عذابا شديدا بالأمراض والأوجاع أو بتسليط الأعداء عليهم أو بالفقر والبلاء. كان ذلك الذي قلت في الكتاب في لوح القضاء والقدر مسطورة مكتوبة. لماذا هذا؟ لأن بعض المؤمنين في مكة في هذه الأيام التي تنزل الصورة كانوا يتمنون أن ينزل العذاب بالمشركين بالكافرين، آذوهم عذبوهم حرموهم من كل شيء، فهم يتمنون العذاب لهم. فأخبر تعالى بهذا الخبر لتطمئن نفوسهم وتسكن أرواحهم ويفوض أمر إلى ربهم، فيقول تعالى وما من قرية وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أعذب عذابا شديدا كان ذلك في كتاب مسطورة، أي في اللوح المحفوظ، فلا يتقدم ولا يتأخر. لو أراد الله أن يهلك أهل مكة لأهلكه، فلهذا لا تطلبوا ذلك ولا تتمنوه، فوضوا أمره إلى الله عز وجل، والله يهلك القرى بسبب ماذا؟ كفرهم شركهم باطلهم فسادهم خروجهم عن أئمتهم ورسلهم الذين أرسلهم إليهم. فإذا أراد إهلاكهم كتبه في الكتاب المقادير أهلكهم، وإن أراد تعذيبهم عذبهم بما شاء من ألوان العذاب، من الفقر والجوع إلى الخوف والمرض والسقم. وما وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذب عذابا شديدا كان ذلك الهلاك أو العذاب في الكتاب، أي في اللوح المحفوظ مسطورا، أي مكتوبا، سطره إذا كتبه. ثم قال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات، ما الذي منعنا أن نرسل بالرسل بالآيات، أن نرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الخارقة للعادة؟ ما الذي منعنا؟ إلا أن الأولين كذبوا فأهلكناهم، ما نريد أن نهلك أهل مكة، نرجو لهم الإيمان والإسلام بعد قليل وفي أصلابهم مؤمنون. وما منعنا، ما الذي منع الله تعالى أن يرسل محمد بالآيات كما أرسل موسى وعيسى والأنبياء بالمعجزات؟ ما منعه إلا شيء واحد، ما هو؟ إلا تكذيب الأولين بالآيات، فقد ناتي محمد بمعجزة وحينئذ يكذبونه فيهلكون. وهنا ورد أن أهل مكة قال الرسول إن كنت رسول الله حقا كما تزعم ادعو الله يحول لنا جبل الصفا إلى ذهب حتى ينتهي فقرنا وحاجتنا، ادعو الله أن يزيل هذه الجبال ويحول مكة إلى أرض زراعية ننتفع بها. هكذا طالبوا وتحدوه، فكان الجواب من الله عز وجل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. فلو أن الله استجاب وحول جبل الصفا إلى ذهب وما آمنوا كيف تكون المحنة؟ الدمار الكامل، لم يبق أحد، والله ما أراد هذا ولا كتبه. سوف يخرج من صلابهم من ينشرون الإسلام في العالم بأسره. هذا معنى قوله تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. والبرهن والدليل وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، شمالنا مدائن صالح، أمة راقية يكفيها ماذا؟ قصورها في الجبال. وطالبوا بالآية وقالوا إن كنت حقا رسول الله ادعو الله أن يخرجنا من هذا الجبل ناقة. فقام يصلي ورفع يديه، ما زال يصلي ويرفع يديه حتى انفلق الجبل عن ناقة أحسن ما تكون، لا مثيل لها في كمالها وجمالها. لكن هل آمنوا؟ كذلك لو حول الله أو جبل الصفا إلى ذاب قد يزدادون كفرا، فلم يريد الله ذلك، لأنه كتب في كتاب المقادير أنهم سيؤمنون وينشرون دعوة الله ويدخلون الجنة مع الداخلين. كما قلت لكم حتى من المؤمنين كانوا يتمنون الآيات ليخف عنهم العذاب والضغط وما هم يعانون منه. ولما أعطى الله رسوله الآية وهي آية الإسراء والمعراج، بعض المؤمنين كفروا ما صدقوا. قال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب، إلا تكذيب الأولين بها، وآتنا ثمود الناقة مبصرا فظلموا بها عقروها بعد موافقة كاملة، لأن هذا غدار بن سالف الذي عقرها كان يمر بالجماعة بالبيوت: تريدون نذبح الناقة نعقر الناقة؟ يوافقون. ولما وافقوا أصابهم العذاب كلهم أجمعين، وإن كان العاقل لها واحد لكن أخذ موافقتهم ورضاهم. وآتنا ثمود الناقة مبصرة، آية كأنها بعينيها، أليس كذلك؟ كيف ناقة تخرج من الجبل؟ وفوق ذلك جعل الله تعالى ماء المدينة يوما لها ويوم لأهل المدينة، تشرب ماء القرية المدينة وحدها طول النهار، الغد يتحول ذلك الماء كله إلى لبن، ما من عجوز ولا خادم ولا مرأة ولا عبد إلا السطل في يده والقدح يذبح يحلب طول النهار، يتحول اللبن إلى ماء. وما آمنوا حتى أهل مكة ممكن لو أعطاهم ما آمنوا، وهو ما يريد هلاكهم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتنا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، فظلموا أنفسهم بذبحها وقتلها وارتكاب الشرك والباطل والإصرار عليه. ثم قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الذين نرسلهم بالمعجزات الخارقة من أجل التخويف فقط، لعلهم يؤمنون أو يسلمون، فإن أبوا نزل بهم العذاب وأهلكهم الله كما أهلك عاد وثمود وفرعون وما إلى ذلك. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فقط. ثم قال تعالى: وإذ قلنا لك يا رسولنا إن ربك أحاط بالناس، اصبر واعلم أن ربك أحاط بالناس بقدرته وعلمه، فلا تخف ولا تحزن ولا تكرب، فالله معك وناصرك وحافظك. أمنه يمشي في مكة كالأسد، لن يستطيع أحد أن يضره أو يناله بسوء بعدما نزلت هذه الآية: إن ربك، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم بعلمه وقدرته وهم في قبضته، لا يستطيع أحد أن يفعل شيئا بدون إرادة الله وإذنه وقدرته. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، هذه الرؤيا ليست رؤيا منامية، وإن كان لفظ الرؤيا يطلق على المنام ويطلق على الرؤيا بالعين في لغة العرب، والمراد من رؤيا هنا الإسراء والمعراج وما رأى وشاهد من آيات الله وعجائب خلقه في الملكوت الأعلى وفي الملكوت الأسفل. لما جعل الله هذه الرؤيا؟ للامتحان، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس فقط. آمن من آمن وكفر من كفر. قالوا كيف يمكن أن يسري إلى بيت المقدس في لحظات ويعود؟ كيف يعرج إلى الملكوت الأعلى ويشاهد الجنة والنار والعالم العلو بكامل؟ المؤمنون ازدادوا إيمانا وضعاف الإيمان ارتدوا. فلما جعل هذه للفتنة ليصح إيمان المؤمن بحق ويفسد إيمان الإيمان بالباطل. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، من أراه إياه؟ وقد علمتم كيف جاء جبريل وأخرجه من بيت أم هاني إلى المسجد الحرام إلى بئر زمزم، وشق صدره وغسل قلبه وحشي بالإيمان والحكمة والنور، وركب البراق هكذا من باب المسجد إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء أجمعين، وعرج به، وعاد وما زال فراشه دافئا ما برد. أم هاني رضي الله عنها تقول ما زال فراشه دافئ. هذه الرؤية فتن الله بها، امتحن بها من أراد أن يؤمن ومن أراد أن يكفر. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، مؤمنهم وكافرهم. المؤمن ازداد إيمان والضعاف هبطوا. والشجرة الملعونة كذلك في القرآن. لماذا ذكرها الشجرة الملعونة؟ لأن العرب إذا كان الطعام ما يأكلونه ويقولون ملعون، أي مبعد عنا، أو آكلوها ملعونون. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في الحميم كغلي البطون. ما إن سمع أبو جهل هذا قال النار التي تحرق كل شيء، تموت فيها النخلة وتلد العرجون. ازدادوا كفرا. والمؤمنون قالوا آمنا بالله، النار من خلقها؟ من جعلها تحرق؟ إذا يجعلها لا تحرق، والماء من جعله يطفئ قد يجعله يحرق، هذا أمر الله. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق راسي من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. وذكرت لكم الرواية، كان أبو جهل يضع الزبدة وتمر المدينة في بين يديه وأولاده، يقول تعالوا نتزقم، تعالوا نتزقم، محمد يهددنا بالزقوم، هذا هو، تعالوا نتزقم الزبدة والرطب أو تمر العجوة، يستهزي ويتهكم. فنزلت الآية فيه فذبحته. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم أبي جهل عليه لعين الله، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه دفعوه إلى سواء الجحيم وسطها، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وقولوا له ذق إنك أنت العزيز الكريم. إذ كان يتبجح يقول لأولادي تفضلوا نتزقم. إذن لما جعل الله للشجرة؟ للابتلاء. وشجرة الزقوم والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم أي أهل مكة والمشركين من العرب، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا والعياذ بالله تعالى. هذا العصابة التي كتب الله شقاهم كأبي جهل وعقبة بن معيط ومن إليهم، هذا تخويف لهم ولا لا؟ أبو جهل لما سمع هذا كان يموت من الكرب والهم يدخل في الإسلام، أصر، بل جاءوا وحارب الرسول في المدينة. وما نزيدهم إلا طغيانا كبيرا، فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والآن مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات، أولا تقرير التوحيد بالحكم على عدم استجابة الآلهة المدعاة لعابديها.
الهداية الأولى تقرير التوحيد بالحكم على عدم استجابة الآلهة المدعاة لعابديها، ممن يعبدون الأولياء والقبور أو الجن والشياطين أو عيسى وأمه. هذا دلت عليه الآية الأولى. نعم.
بيان حقيقة عقلية وهي أن دعاء الأولياء والاستغاثة بهم والتوسل إليهم بالذبح والنذر هو أمر باطل ومضحك في نفس الوقت.
لماذا؟
إذ الأولياء كانوا قبل موتهم يطلبون الوسيلة إلى ربهم بأنواع الطاعات والقربات، ومن كان يعبد لا يعبد،
ومن كان يعبد لا يعبد أبدا،
ومن كان يتقرب لا يتقرب إليه،
ومن كان يتوسل لا يتوسل إليه، بل يعبد الذي كان يعبد ويتوسل الذي كان يتوسل إليه ويتقرب إلى الذي كان يتقرب إليه وهو الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ما بيننا أحد يقول يا سيدي عبد القادر أو يا رسول الله أو يا فاطمة يا حسين يا علي، يستغيثون ويدعون غير الله فيشركون بي وهم لا يشعرون، يتقربون إلى من كانوا يتقربون ويتوسلون إلى الله. نعم.
ثالثا تقرير عقيدة القضاء والقدر.
تقرير عقيدة القضاء والقدر، من أين الهداية هذه؟ وكل ذلك كان ذلك في الكتاب. أي كتاب هذا؟ كتاب القضاء والقدر، مسطور بمعنى مكتوب. تعرفون كتاب القضاء والقدر؟ قبل أن يخلق الله شيئا من العوالم خلق القلم وقال اكتب في كتاب، فكتب كل ما يقع إلى يوم القيامة. كتاب القضاء والقدر، اللوح المحفوظ، كل أحداث العالم والله موجودة فيه، حتى حركة يدي هذه، حتى اجتماعكم هذا. نعم.
رابعا بيان المانع من عدم إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات على قريش.
بيان المانع من عدم إعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الآيات، أي المعجزات الخارقة على قريش. ما كيف منعهم؟ لأنهم يخشى إذا أعطوا الآيات يكذبون فيهلكهم الله، والله يريد أن لا يهلكهم، لأنهم سوف ينشرون دعوة عباده إلى الله عز وجل، فلهذا ما استجاب لهم ولا أعطاهم الآيات. نعم.
خامسا بيان علة الإسراء والمعراج وذكر شجرة الزقوم في القرآن الكريم.
لماذا الإساء والإعراج؟ علته ماذا؟ للفتنة، للامتحان، المؤمن يؤمن والكافر يزداد كفرا.
الشجرة
والشجرة، شجرة الزقوم أيضا لماذا ذكرت؟ فتنة أيضا، تخويف، وتخويفا للمشركين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا.